من اهتدى بهداه. أما بعد، فكان آخر الكلام في هذا الكتاب، كتاب الإيمان، مسألة التفاضل بين الملائكة وبين البشر. هل الملائكة أفضل من البشر أم البشر أفضل من الملائكة؟ من ناحية الجنس لا شك أن الملائكة أفضل من البشر، من ناحية الجنس لا شك أن الملائكة أفضل من البشر. ما معنى الجنس؟ معنى أن المادة التي خلق منها نور، والمادة التي خلق منها البشر طين، والنور أفضل من الطين. الدليل على أن النور أفضل من الطين، الدليل على أن النور أفضل من الطين، أن الله عز وجل وصف به نفسه، ولم يصف الله نفسه بأنه طين سبحانه عز وجل، وإنما وصف نفسه بأنه نور. مهما كان القول في تفسير الله نور السماوات والأرض، فالله عز وجل وصف نفسه بأنه نور. إذن مادة النور وهي حجاب الله بلا خلاف، حجاب الله حجابه إيه؟ حجابه النور. فلا شك أن المادة التي منها حجاب الله أفضل من المادة الطينية التي خلق منها البشر كافرهم ومؤمنهم. إذن من ناحية الجنس الملائكة أفضل من البشر، والمقصود بالجنس مادة الخلق ثم طبيعة الخلق، مادة الخلق وطبيعة الخلق. طبيعة الخلق من جهتين: الجهة الأولى أنهم نورانيون، ليس فيهم عيوب البشر، ليس فيهم إخراج، وليس فيهم بول ولا 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 ولا. والناحية الثانية وهي أعظم نواحي الملائكة أنهم لا يفترون عن عبادة الله عز وجل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون. أما البشر ففيهم فتور وفيهم سأم، وليس في الملائكة كافر، والبشر أكثرهم مشركون، صح؟ أكثرهم مشركون وأكثرهم كافرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أما الملائكة فكلهم مؤمنون على أعلى درجات الإيمان، والمؤمنون من البشر يتفاضلون، يعني منهم إيمان ضعيف ومنهم إيمان قوي ومنهم إيمان أقل ومنهم إيمان أزيد. أما الملائكة فكلهم على أعلى درجات الإيمان، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن لا شك أن جنس الملائكة أفضل من جنس البشر، لكن آحاد الملائكة هل أفضل من آحاد البشر؟ القول بعض آحاد البشر أفضل من آحاد الملائكة، بعض آحاد البشر أفضل من الملائكة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واحد من البشر أفضل من الملائكة، والصحابة معه هم جميعا، هو والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم هم خير البرية، يعني أفضل من الملائكة والعرش والسماوات والكرسي. إذن بعض آحاد البشر كالأنبياء مرسلون الصحابة رضوان الله عليهم أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة، لأنهم صاروا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء مثلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، على أن فيهم النفس ويتعرضون للوسوسة، وفيهم الإرادة التي تتوجه إلى الخير أو إلى الشر. أما الملائكة فإرادتهم لا تتوجه إلا إلى الخير. إذن أبي عبيد يرى أن الملائكة أفضل من البشر، قوله صحيح وغير صحيح، قوله صحيح وغير صحيح، صحيح من جهة الجنس وطبيعة الخلق، وغير صحيح من جهة الآحاد، من جهة الآحاد. وقال: وكيف يسع أحدا أن يشبه البشر بالملائكة وقد عاتب الله المؤمنين في غير موضع من كتابه أشد العتاب وأوعدهم أغلب الوعيد ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك شيئا؟ يعني ربنا توعد البشر ولكن لم يتوعد الملائكة. قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. إذن توعدهم الله بأن يصليهم نارا لم يحدث هذا مع الملك. والرد على هذا أن الله توعد الذين يفعلون هذا عدوانا وظلما، يعني توعد المعتدين الظالمين ولم يتوعد جنس البشر كله، توعد فقط المعتدين المسلم الظالمين ولم يتوعد كل المؤمنين ولا كل الصحابة مثلا، وهكذا في كل وعيد لله تبارك وتعالى يكون الوعيد خاصا بطائفة من البشر أو بأصحاب فعلة معينة من الأفعال عندئذ يعاقبهم، لكن أحد بعض أحد البشر أفضل من الملائكة. هذا هو الرأي الصحيح إن شاء الله. ثم قال باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه، يعني الإيمان يزيد وينتقص. ثم روى بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله، هيا بنا نذكر الله، ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومعنى اطمئنان القلوب زيادة يقينها، معنى تطمئن القلوب يزداد يقينها، يزداد يقينها، وزيادة اليقين هي زيادة الإيمان، لأن اليقين من الإيمان. وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام، يعني الازدياد في الإيمان، لأنها كلها عندهم منه من الإيمان. وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في 5 مواضع من كتاب. أنت شوفوا، قالوا بهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام أولى منها أن يقول من الازدياد في الإيمان، فأنت ضع خطا تحتها وقل أولى أن يقول في الإيمان. قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هنا معنى زادهم إيمانا، زادهم نوعا من أنواع الإيمان وهو التوكل، يعني زادهم توكلا على الله، زادهم توكلا على الله، حسن توكل عليه. وهذا نص صريح في أن الإيمان يزيد، صح؟ فزادهم إيمان. وقوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذا واضح، نص واضح في زيادة الإيمان. وقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أيضا واضح. وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول، والذين اهتدوا زادهم هدى وغيره. فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزاكية، يعني الطاعات، أن أهل الإيمان رأوا أن الإيمان يزيد بالطاعات، الأعمال الزاكية هي الطاعات، الأعمال الزاكية هي الطاعات. وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل وهم المرجئة فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى 4 أوجه. لما قيل لهم الإيمان يزيد، كيف تقولون إنه الإيمان قول وليس بعمل وقد ذكر الله عز وجل أعمالا تزيد الإيمان؟ قالوا أصل الإيمان الإقرار، الأصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي 5، وأن الظهر هي 4 ركعات، والمغرب 3، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض. يعني قالوا إن الإيمان هو الإقرار، الإيمان هو الإقرار، وطالما أقررنا فإن هذا الإقرار لا يمكن أن يزيد ولا ينقص. يعني أنت تقر أن الظهر أربع ركعات وأنا أقر أن الظهر أربع ركعات، قلت إذن فما زيادتك علي وما زيادتي عليك، لأنهم رأوا أن الإيمان هو الإقرار، وهو قول خطأ، لأن الإيمان ليس فقط الإقرار. وحتى لو كان الإيمان هو الإقرار فقط فإن درجة الإقرار تزداد من شخص إلى شخص. يعني درجة الاعتقاد بأن الظهر أربع ركعات تزداد من شخص إلى شخص، فهناك شخص يزداد يقينه بحيث لا يمكن يشك، وهناك شخص يعلم أن الظهر أربع ركعات ويقر بذلك، لكن يمكن مع شدة الجلب عليه وشدة محاولة الإقناع عليه ممكن يهتز في هذا. إذن درجة الإقرار نفسها، درجة التصديق نفسها تزداد من شخص إلى شخص. قول أبي حنيفة رحمه الله أن التصديق لا يزيد ولا ينقص، أبو حنيفة يرى أن التصديق لا يزيد ولا ينقص، إما مصدق وإما مكذب، هذا غلط. هو الناس إما مصدق وإما مكذب، لكن الكلام عن المصدقين أن المصدقين أنفسهم يتفاوتون في درجة التصديق. الوجه الثاني قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار. يعني قالوا لما ربنا يقول زيادة يبقى إيه؟ إقرار متمكن. ما هو الإقرار المتمكن زيادة؟ الإقرار المتمكن زيادة، فهذا خطأ منهم. الوجه الثالث أن قالوا الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين، وهو قول حقيقي ولكن ليس هو فقط، وإنما يزداد إيمانا يزداد يقينا وطاعة. والوجه الرابع أن قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه. يعني الإيمان نفسه، درجة الإيمان نفسه وقدر الإيمان لا يزداد، لكن الناس هم الذين يزدادون منه، يعني يكثر الناس وفي يزيد عدد المؤمنين به، وهذا غلط، هذا الكلام غلط. الإيمان يزيد، هو نفسه، هو نفسه يزيد. وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب، فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال اجلس بنا نؤمن ساعة، فيتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام، ثم قال يتقدم العلماء برتوة، هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذا. يعني قالوا حديث معاذ لما قال الرجل هيا بنا نؤمن ساعة، قالوا مقتضى هذا الكلام معناه إن معاذ قال له هيا بنا نقر أن الظهر بركات، وهيا بنا نقر أن محمدا مرسل من رب. لا طبعا لم يقصد هذا، وإنما قصد الازدياد في الطاعات. يعني ليس هيا بنا نقر، بل هيا بنا نسبح، هيا بنا نحمد زيادة، نسبح زيادة ونحمد زيادة، إذا نعمل أعمالا زائدة في الإيمان، وليس هيا بنا نقر. فهذا تفسير خطأ لا محالة، لا محالة. حصن معاذ يقر، ما معاذ مقر، والصحابة مقرون كلهم، فهذا كلام خطأ. وأما في اللغة فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم، وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم له عليه، ثم بينها فقال مئة منها في جهة كذا ومئتان في جهة كذا حتى استوعب الألف، ما كان هذا يسمى زيادة، وإنما يقال له تلخيص وتفصيل. لو واحد أقر بأنه مدين لواحد بخمس ألف جنيه، هل هذا الإقرار ممكن يزداد لو قال له أنت لك عندي خمس ألاف جنيه، سأعطيك أول الشهر ألفين جنيه ثم أعطيك ألف ثم أعطيك ألفين؟ هذا أو أنت أعطيتني الخمس ألاف جنيه ثلاثة ثم ألفين، هذا ما هو نفس الإقرار، هذا تكرار ولا زيادة؟ تكرار. فإذا قولهم إن إعادة الإقرار زيادة في الإيمان نقول خطأ، وإنما إعادة الإقرار تكرار في القول، تكرار فيه وليس زيادة في الإيمان. فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة فإنه مذهب غير موجود، لأن رجلا لو وصف ماله فقيل هو ألف ثم قيل إنه ازداد 100 بعدها، ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون 100 هي الزائدة على 1000، وكذلك سائر الأشياء، فالإيمان مثلها لا يزداد الناس منه شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان. يعني قالوا الإيمان نفسه كامل قطعة واحدة لا يزداد، وإنما الناس يزدادون منه، يعني الناس، وهذا كلام غير مفهوم، ما معنى الناس يزدادون منه وهو لا يزداد؟ لا، هذا كلام غير مفهوم، هذا كلام غير مفهوم. الصحيح أن الإيمان نفسه يزداد لأنه قول وعمل، فإذا تكرر القول بنية لله كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وزادت الأفعال يعني كالصلوات والفعل المستحبات، هذا معناه أن الإيمان نفسه هو نفسه زاد في قلب العبد. لا طبعا، تصديق بعض الناس، لا، تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كتصديق أبي بكر وهو أعظم منه، وتصديق أبي بكر ليس كتصديق الأمة، بل تصديق أبي بكر أعظم. وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنى لهم، لأن الزيادة تكون في اليقين وفي غيره، في الأعمال نفسها، الأعمال الفعلية نفسها، لأن اليقين من الإيمان، فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار، ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم، أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم؟ فكيف يزداد من شيء قد استقصي وأحيط به؟ أرأيتم رجلا نظر إلى النهار بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار ولو اجتمع عليه الإنس والجن؟ هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس. يعني يقول أنت الشيء اللي أقررت به لا يزداد، يعني أنت الآن مقر بأن احنا في الليل وإننا صلينا المغرب، طيب خلاص، هيزداد الإقرار كيف؟ يعني كيف يزداد الإقرار؟ فإذا ليس الإقرار، ليس الزيادة في الإيمان هي زيادة في الإقرار، وإنما زيادة في الإيمان هي أفعال زائدة، أفعال زائدة تتم، محبة زائدة، خشوع زائد، يعني تصديق زائد، إخلاص زائد، هكذا. إذن الإيمان يزيد وينقص، ما معناها شباب؟ يزداد بالأعمال الصالحات الزاكيات وينقص بفعل المعاصي. قال: باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. هذا حرام ولا لا؟ إما هذا الدروس، ما الدروس دي اسمها تدارس علم، ودارس علم فعل، وهذا فعل طاعة، ويزيد بالطاعات، وهذه طاعة، اجتماع الناس لتدارس العلم طاعة، فلا شك أن الطاعات تزيد الإيمان. هذا الكلام، تسمية الإيمان بالقول دون العمل، صح ولا غلط؟ غلط. قال أبو عبيد: قالت هذه الفرقة التي تقول إن الإيمان قول وليس بعمل، إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله. أقر بما جاء من عند الله وشهد بلسانه، يبقى هذا الإيمان كله، يبقى المنافقون مؤمنون، ما المنافقون أقروا بألسنته ولا لا يا شباب؟ إذن المنافقون مؤمنون. هذا الكلام غلط خالص، لأن المنافقون يقولون ويشهدون، ها، يشهدون ويقرون، إذا جاءك المنافقون قالوا ماشي. فإذا هذا الكلام غريب جدا، خطأ. قالوا: إذا أقر بما جاء من عند الله، أقر، قال طيب الذي جئت به يا رسول الله هذا من عند الله، وشهد شهادة الحق بلسانه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فذلك الإيمان كله. غلط، باطل. ما المنافقون قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا بألسنتهم. إذن هنا هذا الكلام إلغاء لعمل القلب وإلغاء لعمل الجوارح، وهذا لا يجوز. نعم.
قال: ولا تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبك. فقالوا ان الاكرار يجلب الطمانينه والطمانينه جلب الايمان.
هم قالوا كده
ليه؟ يعني خصيصا الكتاب اللي طلعه ياسر البغاوي وطلع فيه كتاب الرد على
الموجه. لا اسمه لا لا هو ياسر البغاوي ضال وكل شيء ورأس من رؤوس الخوارج لكنه ليس مرجئي.
لا هو
ليس ياسر البغاوي المرجئ، هو من أهل الضلال ومن أهل البدعة والضلالة لكن ليس من المرجئ، وعقدته عقيدة سليمة في هذه المسألة، مسألة الإيمان. مسألة الإيمان هو في مسألة الإيمان عقدته سليمة، وهو حتى وإن قال بأن يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، حتى لو قال هذا فهذا قول ألباني وهو يقول به، هذا ليس دفاعا عن برهاني، وإلا أنتم تعرفون ما بيننا وبين البرهان. إنما الحقيقة أن عقيدته في مسائل الإيمان ليست إرجائية. هم مرجئة المسألة إبراهيم عليه السلام، إبراهيم صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، ونحن كلنا في بعض المسائل ليس عندنا إلا علم اليقين. يعني في مسألة الإيمان بالله نفسه، الذي عندك هو علم اليقين أم عين اليقين أم حق اليقين؟ علم اليقين فقط، صح؟ طيب أنت، الذين لم يذهبوا إلى الكعبة هم يقرون بوجود الكعبة؟ طيب علم إيه؟ علم يقين. لو ذهبوا إلى هناك ورأوا الكعبة هذا عين يقين، إذا لمسوا الكعبة لمسوا الحجر الأسود هذا حق يقين. فإبراهيم عليه السلام ببساطة شديدة أراد أن ينتقل في مسألة إحياء الموتى من علم اليقين إلى عين اليقين. والله لا يطلب منا إلا علم اليقين، لا يطلب منا إلا هذا، يطلب منا علم اليقين فقط، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى إيه؟ إلى عين اليقين، إلى عين اليقين. وفي مسألة إحياء الموتى كانت المسألة عين يقين وحق يقين، لأنه هو قطع الطيور بنفسه. لو الله عز وجل أراه طيرا يموت ثم يحيى لكان هذا عين يقين، لكان هذا عين يقين، لكن الله جعله بنفسه بيده يقطع الطيور ثم يدعوهن، فأتينه سعيا، فتحول إبراهيم منتقل مباشرة من علم يقين إلى عين يقين إلى حق يقين، واضح؟ فنحن الآن مثلا نؤمن بعيسى عليه السلام علم يقين، حين نرى عيسى صلى الله عليه وسلم سيكون هذا علم يقين، حين نتعامل معه أو نصافحه هذا حق يقين. فإبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل من علم اليقين في مسألة إحياء الموتى، لو ليس عنده علم يقين يكفر، لو ليس عندك علم يقين بأن الله يحيي الموتى فأنت كافر، لكن إذا عندك علم اليقين فهذا كافي. رؤية الموتى وهم يحيون هذا عين يقين، مباشرة ذلك هذا حق يقين. أهل الريف وأهل الزراعة ينبغي عليهم أن يكونوا في مسألة إحياء الأرض بعد موتها، وليس في إحياء الموتى، حياة الأرض بعد موتها، لابد أن يكونوا منتقلين من علم يقين إلى عين يقين وحق يقين، صح؟ يعني أنت عندك أرض زراعية بارت، أنت عندك علم يقين أن الله عز وجل يحيي هذه الأرض بعد موتها، بتسقي الأرض بالماء، تحرس الأرض، فتجد الأرض اهتزت وربت وأنبتت، تحولت أنت فورا إلى عين يقين، ومع المباشرة تحولت إلى حق يقين. فلا يقبل من مزارع أو ممن يرى الأرض تحيا بعد موتها أن يقتصر فقط على علم اليقين، لكن في إحياء الطيور بعد موتها، في إحياء البشر بعد موتها، الذي عندنا فقط هو علم يقين وليس عين يقين ولا حق يقين، واضح يا شباب؟ فخذ بالك أن في مسائل عندك حق يقين فيها، وعندك مسائل عين يقين فيها، وعندك مسائل علم يقين. أقل من علم اليقين هو الكفر، الأقل من علم اليقين هو الكفر مباشرة. فإبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل في إحياء الموتى ولذا لم يقل له أرني كيف تحيي الأرض بعد موتها، لم يقل هذا، لأن هذا معلوم مشاهد لكل من تعامل مع أرض، وإنما قال أرني كيف تحيي الموتى. فتحول إبراهيم عليه السلام بعد تجربته من علم يقين وحق يقين. طيب، وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا، يعني هذا قول باطل ورد عليه بسهولة، لأن قولهم هذا معناه ها أن المنافقين مؤمنون، صح؟ لأنهم قالوا يكفي القول باللسان، الإقرار والقول، هذا قول المنافقين. فذا وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا ولا نراه شيئا، وذلك من وجهين. أحدهما ما أعلمتك في الثلث الأول أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا إقرارا فقط، وهذا الكلام فيه نظر، هل كان الإيمان المفروض في صدر الإسلام هو فقط الإقرار، يعني فقط الإقرار والشهادة باللسان، ولا كان لابد من قول للقلب وأعمال؟ كلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمل فعل. فقبل الهجرة في صدر الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالهجرة إلى الحبشة، هل عصوه أم فعلوا؟ طيب، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه فوق الإقرار؟ فوق الإقرار، لا شك أنها فوق الإقرار. لما أمرهم بأن يجتمعوا معه في دار الأرقم من أبي الأرقم، هل أطاعوا؟ لما صلى بهم في دار الأرقم هل صلوا معه؟ هل صلوا معه؟ طيب، إذن المسألة كانت تتعدى الإقرار. وأما الحجة الأخرى فإن وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفضل فيها بعضهم بعضا وقد شملهم فيها اسم واحد. يعني مثلا ناس قدموا ودخلوا جميعا كلية الطب، كلهم اسمهم طلبة كلية الطب كلهم، ولكن بعد الدخول يتفاضل هذا على ذاك بعمله وجهده ودراسته ومذاكرته. فيضرب مثال جميل جدا، قال: من ذلك أنك تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة وراكع وساجد وقائم وجالس، فكلهم يلزمه اسم المصلي، اللي تراه ساجد تقول هذا مصلي، واللي تراه راكع تقول هذا مصلي، فيقال لهم مصلون، وهم مع هذا فيها متفاضلون. ولو ضربنا لو عدلنا هذا المثال، يعني أريد أنا أن أعدل لك هذا المثال، في صلاة المغرب صلينا جميعا معا، إن شاء الله في صلاة العشاء سنصلي جميعا معا، كلنا في حال واحد، إمام واحد سيصلي بنا، نسمعه، نركع معا، نسجد معا، نرفع معا، نجلس معا، نتشهد معا، نسلم معا، صح؟ فالآن اشتركنا في فعل موحد متشابه جميعا، ليس واحد فينا راكع والآخر ساجد، وليس فينا، الكل في هيئة واحدة، نركع معا، نرفع معا، الذي يرانا يحكم علينا بالتساوي أجمعين، لكن ما بين قلوبنا تفاوتات لا يعلمها إلا رب السماوات. فمنا من هو خاشع خشوعا عظيما يود لو لم يخرج من الصلاة، وربما يكون منا من هو في غاية الضيق يود لو انتهت الصلاة، ومنا من يتأمل في قراءة الإمام ويتفكر في كلام الله، ومنا من هو تائه يفكر في حبيبته أو في زوجته أو في طعامه أو في شرابه، ومنا من هو ضائع في الأوهام، ومنا من هو في غاية التسبيح والذكر. هكذا نختلف ولا لا؟ نختلف. وانت نفسك احيانا تصلي صلاة تسرح فيها كلها، واحيانا تصلي تسرح في ربعها في نصها، هكذا. فالتفاوت موجود، وان تساوت الهيئات وتساوت الاشكال وتساوت الصور التفاوت موجود لا محالة، التفاوت موجود لا محالة. فلعل المثال الذي ذكرته يكون اولى من هذا المثال. قال: وكذلك صناعات الناس، لو ان قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم في تأسيسه وآخر قد نصفه وثالث قد قارب الفراغ منه، قيل لهم جميعا بناه وهم متباينون في بنائهم، هذا ابن سور وهذا ابن سور وهذا ابن سور، هذا لسه في أول السور بنى يدوبك مدماك، بنى جدار، بنى صف من الطوب فقط، وهذا بنى 10 صفوف وهذا كاد ينتهي منه بدأ في المحارة. كل هؤلاء نسميهم بناه ولكنهم متفاوتون فيما بينهم. وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحدهم فلما تعتب الباب يعني لما عد العتبة فلما تعتب الباب أقام مكانه وجاوزه الآخر بخطوات ومضى الثالث إلى وسطها قيل لهم جميعا داخلون وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض. هذا دخلوا وقف في مدخل الدار والثاني دخلوا والثالث دخل والرابع دخل زيادة كلهم اسمهم داخلون. فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيه. فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين. قال الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. وقال يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. فالسلم الإسلام. وقول كافة معناها عند العرب الإحاطة بالشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 فصارت 5 كلها هي الملة التي سماها الله سلما مفروضا. فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها. هذا التشبيه هذا في التشبيه والنظر مع ما احتججنا به. يعني هو يقول الأمثلة التي ضربناها يطلق كل مثال على أصحابه مع أنهم متفاوتون فيه. لو رجعت المثال الذي ذكرت لك كلهم اسمهم مصلون للعشاء وحين نركع جميعا نسمى جميعا راكعين حين نسجد جميعا نسمى جميعا ساجدين صح. وبيننا من التفاوت ما لا يقدره ولا يعلمه بحقيقته إلا الله سبحانه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمسلمين بالصحابة والصحابة خلفه فإذا قرأ استمعوا له وإذا ركع ركعوا معه. ومع ذلك الله عز وجل يعلم أن الخشوع والإخلاص والصدق الذي في قلب الصديق أعظم من الصدق والإخلاص والخشوع الذي في قلب عمر رضي الله عنه وأعظم من الصدق والخشوع الذي في قلب جميع الصحابة الآخرين. يعلم ذلك ربنا عز وجل. والتصديق في قلب عمر والخشوع الذي في قلب عمر أصدق من الآخرين وهكذا. فحتى الصحابة كانوا يتفاوتون وهم أفاضل أجمعون. ثم معهم منافقون والمنافقون كأنهم عصافير في قفص يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهم كارهون. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. وهم يأتون الصلاة وهم كارهون وهم كارهون المنافقون كارهون لا شك في هذا. وهناك من أحسن التطهر وهناك من أساء التطهر وهناك من لم يتطهر كالمنافقين أتوا بلا وضوء ولا رفع الجنابة ولا شيء لأن القلوب نجسة والأجساد كذلك نجسة. قال فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل. وإن كان سمى أهله اسما واحدا أو سمي أهله اسما واحدا وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله بها عبادة. هو عمل من أعمال تعبد الله بها عبادة وفرضه على جوارحهم وجعل أصله في معرفة القلب. أيضا قول معرفة القلب هذا محل نظر. ليس فقط القلب ليست المعرفة فقط وإنما المعرفة مع اليقين والإقرار ليست فقط في المعرفة. ثم جعل المنطق شاهدا عليه. المنطق يعني نطق اللسان شاهدا عليه. ثم الأعمال مصدقة له. وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه الأخرى. فعمل القلب لاعتقاد. هذا الكلام أيضا محل إيه؟ محل نظر. عمل القلب الاعتقاد لا هذا قول القلب وليس عمل القلب. أما عمل القلب القبول واليقين والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة والتوكل والإنابة والخشوع والخضوع والنية هذا عمل القلب. أما قول القلب فهو الاعتقاد واليقين والإقرار، هذا هو. فإن عمل القلب الاعتقاد، لا، الاعتقاد قول القلب، وإنما عمل القلب اذكر اذكر عبد الملك عمل القلب. العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة والتوكل والإنابة والخشوع والخضوع والانكسار والانطراح بين يدي الله. وقال فجعل العمل، فعمل القلب الاعتقاد، هذا محل النظر، وعمل اللسان القول، صح، عمل اللسان القول، هو هذا القول هو أغلب عمل اللسان، أغلب عمل. لكن ربما يكون للسان عمل آخر، فإذا لفظ اللسان حراما، أكلا حراما أو شربا حراما، فهذا عمل صالح، صح ولا لا؟ وإذا حرك اللسان مستحبا، هذا عمل صالح، هذا عمل صالح. وربما تشير باللسان إذا لم تستطع أن تشير بشيء آخر إلى شيء صالح، فربما يكون للسان أعمال أخرى غير القول. نعم. وأيضا ولا حياء في العلم من أعمال اللسان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويمص لسانه، هذا عمل صالح ولا لا؟ أجيبه أجيبه، عمل صالح. إذن قد يكون للسان عمل صالح. لا، السكوت لا، لا ليس بعمل، ما هو ليس بعمل، السكوت ليس بعمل. وقال العلماء لا ينسب لساكت قول، وأنا أقول لا ينسب لساكت قول إلا للمخطوبة البكر إذا سئلت عن فلان تقدم له فإذنها صمته، مش كده؟ أقول العلماء قالوا لا ينسب لساكت قول، قلت أنا لا ينسب لساكت قول إلا للمخطوبة إذا سئلت عن زوج صالح وهي بكر فسكتت فإذنها صماتها، إذنها صماتها، فلا ينسب للساكت قول. طيب، إذن قال وعمل لسان القول، أنت ممكن تكتب وأعمال أخرى من غير بقى ما تقعد تقول عادي يقول لي مص لسانها ومش لكن أنتم طلاب علم لازم تبقوا عارفين الأمور. قال وعمل اليد التناول، التناول عن الأخذ، الحقيقة أن عمل اليد أشياء كثيرة، البطش والقتال والجهاد في سبيل الله، ليس فقط الأخذ بل كمان العطاء. طيب، ليس من عمل اليد العطاء، الصدقة. وعمل الرجل المشي، المشي والركل طرب، هذا كله من أعمال الرجل، وكلها يجمعها اسم العمل. فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. الأعمال تشمل القلب والجوارح ويتفاضل الناس فيها. وزعم من خالفنا، يعني أهل البدع، أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض، لأنه إذ جعله قولا فقد أقر أنه عمل، وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملا. يعني يقول إن يقول القول دون العمل، ونقول القول من العمل، لأن بالنسبة للسان نطق الشهادتين أول مرة هذا قول اللسان، لكن أي شيء بعد ذلك من الطاعات ينطق به اللسان هذا عمل، فالتسبيح والحمدلة وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتدريس العلم والسؤال فيه، هذا كله عمل اللسان. فهناك فرق بين قول اللسان وعمل اللسان. قول اللسان نطق الشهادتين أول مرة، عمل اللسان كل قول صالح يصدر منه بعد ذلك، هذا يسمى عمل اللسان الذي هو من الإيمان. لأن هناك أعمال اللسان من العصيان كالسباب والشتم والخوض في الهراب. قال إذن القول يسمى عمل، وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان قول الله في القلب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فذكر أن من عمل القلوب الطمأنينة، والطمأنينة هنا اليقين والإقرار. وقال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. صغت يعني مالت إلى الحق قلوبكما. صغت هنا بمعنى مالت إلى الحق. طيب إذن القلب حين مل إلى الحق هذا عمل. وقال فقد صغت قلوبكما، وهذا على القياس في لغة العرب عجيب، لأنه إن تتوب إلى الله فقد صغى قلباكما. هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما لهما كم قلب؟ قلبان. يبقى فقد صغت، قد صغى قلباكما، لكن قال قلوبكما، فالعرب تجيز هذا إذا وجدت ألف الاثنين. وقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والوجل من أعمال القلوب، والوجل جزء من أعمال القلوب كما ذكرت لك، من عمل القلب الخوف، من عمل القلب الخشية، من عمل القلب الرهبة، من عمل القلب الوجل، وذكر كل هذا من عمل القلب. الخوف انكسار القلب إلى الله، الرهبة زيادة هذا الانكسار، الخشية الخوف بعلم، الوجل شوق القلب إلى مولاه، أو خوف ينزرع في القلب حين التذكر أو التذكير بالمعصية. هذا أظن فصلت لك أكثر من مرة، تذكرون شباب هذا؟ طيب من قال نعم؟ فصل لله. نعم الرهبة زيادة في الخوف. نعم الخوف مع العلم، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم الوجل حين ارتكاب معصية يذكر أو يتذكر الله فيرجع، مثل من؟ الذي أراد أن يجلس من ابنة عمه مقعد الرجل من المرأة فقال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فكف عنها. نعم يشتاق، يشتاق إلى الله عز وجل فيجل قلبه، يهتز قلبه شوقا إلى الله. نعم إذن هذا كله أعمال قلبه، الخوف والخشية والرهبة والوجل، هذا كله من أعمال القلوب. نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وهي القلب، متفق عليه، لأن بصلاح القلب تنصلح أعمال الجوارح. وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويصغي أخرى، ما معنى يصغي؟ يميل إلى الحق. ويوجل ثالثة، ما معنى يوجل؟ يشتاق إلى الله أو يخشى الله عز وجل حرتك بمعصية، ثم يكون منه الصلاح والفساد. فأي عمل أكثر من هذا؟ كيف نقول القلوب لا تعمل؟ كيف يعني الفرقة دي تقول القلوب لا تعمل؟ ثم بين ما ذكرنا، أو ثم بين ما ذكرنا قوله، ثم بين ما ذكرنا قوله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذا ما في عمل القلب، لأن قلوبهم هنا غير مصدقة غير مطمئنة، فيقولون لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذه خوف في القلب، هذا خوف القلب يجعلهم يخشون أن يقولوا ما في قلوبه، وهو أيضا معصية، لأنهم لما خافوا هنا خافوا من قول الباطل حتى لا ينكشف أمرهم، وليس خوفا من الله تبارك وتعالى، خوفا من انكشاف الأمر، مثل الشخص اللي راح جلس مع الفريق أحمد شفيق ثم أنكر ذلك علنا على الهواء مباشرة أكثر من مرة وكذب وقال لا لم أجلس معه، ثم أقر بعد ذلك. لما أقر بعد ذلك نتيجة أنه تأكد أن يوجد تصوير مسجل له وهو جالس مع الفريق أحمد شفيق، فهنا قالوا لولا يعذبنا الناس بما نقول. فهنا هل هو خاف الله وتراجع وتاب فأقر بأنه كذب أمس؟ لا، هو تراجع خوفا من الفضيحة الزائدة. وأما عمل اللسان فقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يبيتون ما لا يرضى يعني يتآمرون على قول فيما بينهم، وكان الله بما يعملون محيطا. فذكر الله القول ثم سماه عملا، ثم قال فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. عملي هو الإيمان والإخلاص والتصديق واليقين بالله، ولكم عملكم وهو الكفر والتكذيب. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاؤه إياهم إلى الله وردهم عليه قوله بالتكذيب وقد أسماها هنا عملا؟ بلى نعم. وقال في موضع ثالث قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. القرين كان يقول له سرا ولا جهرا؟ القرين لما يكلمك تسمع قوله ولا بيوسوس؟ بيوسوس، هذا عمل خفي. إلى لمثل هذا فليعمل العاملون، فهل يكون التصديق إلا بالقول وقد جعل صاحبها هنا عمل عاملا؟ ثم قال اعملوا آل داود شكرا، يعني الشكر من العمل، لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا. الصحيح أن الشكر هو الشكر باللسان والقلب والجوارح، بينما الحمد باللسان والقلب فقط. فالشكر أعم من الحمد، الشكر أعم من الحمد في أدواته، لأن أدوات الشكر ثلاثة وأدوات القلب أدتان فقط. القلب الحمد يكون بالقلب واللسان، الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد فأعم من الشكر من جهة أخرى، فالحمد يكون على السراء وعلى الضراء، وأما الشكر فلا يكون إلا على السراء. فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن، وما وجدنا أهل العلم يتأولونه، والله أعلم بما أراد، إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العربي غير المدفوع، يعني كلام العرب المؤكد الحقيقي. فتسميتهم الكلام عملا من ذلك أن يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا إذ نطق بحق وأقام الشهادة ونحو ذلك. فسموا الواحد لما يقول الحق سموه عمل، ولما يقيم الشهادة سموه عمل. وإحنا نسمي الكذب عمل، والكذب قول ولا لا، نسميه عملا. وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروها قيل قد عمل به الفاقرة، يعني لو واحد سب واحد فيقول عمل به الفاقرة، هي إيه الفاقرة دي؟ إيه الفاقرة دي؟ الفاقرة يعني قسم الظهر، الفاقرة قسم الظهر، لأن الإنسان لا يسمى فقيرا إلا إذا انحنى، ولذا وضع الركوع وضع الفقير وليس وضع السجود، وضع السجود وضع الذليل، وضع الفقير وضع الركوع وضع الفقير. هيئة الركوع هي هيئة الفقير، هيئة السجود هي هيئة الذليل، واضح؟ فأنت حين تركع تظهر شكل الافتقار إلى الله، وحين تسجد تظهر شكل الذلة لله تبارك وتعالى. فالشخص الفقير هو الشخص الايه الراكع. ومن فين أتت؟ كما ذكرت لكم أكثر من مرة أن الإنسان إذا لم يأكل اشتد جوعه، فإذا اشتد جوعه خوت معدته، فإذا خوت معدته لا يمكن العمود الفقري يقام، لابد أن ينحني، لازم ينحني العمود الفقري مباشرة، فيسمى فقير يعني في شدة الجوع. الفقير معناه شدة الجوع. فالفقير انحنى ظهره لأن بطنه خاوية لا تستطيع إقامة الظهر، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، يبقى اللقيمات تتحط في المعدة فالمعدة تقيم الظهر. ولذا العرب لما شد جوعها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود ذلك بربط الحجر. بيربط الحجر ليه صلى الله عليه وسلم؟ يربط الحجر كأن المعدة فيها شيء فيقوم الظهر، وليس لأن ربط الحجر يسكن الجوع، عمر ربط الحجر ما يسكن الجوع أبدا، وإنما كان يربط الحجر صلى الله عليه وسلم حتى لا ينحني ظهره من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. إذن الفاقرة معناها قسم الظهر. والظهر يقسم من شيئين، يفتقر بسبب الجوع ويقسم بسبب العار. ويقول له انت قطمت ظهري، ظهري اتقطم خلاص. يعني اتقطم، قسم ظهري. الانسان لماذا يقسم؟ لو الانسان اصابه خبر شديد جدا يجي يقوم يجد لا يستطيع ان يقوم. فلذا سموها الفاقرة، اسموها الفاقرة. اذا الانسان اصابه خبر عار، خبر ذل، خبر خزي، يجي يقوم لا يستطيع، لان الاعصاب كلها في الظهر. الاعصاب كلها المركز العصبي كله في الظهر. فلذا قال فاقرة، لانها تؤثر على المركز العصبي الذي يصعب معه ان يصلب الانسان ظهره، فسميت فاقرة. واضحة؟ لا، هذا حزن، الحزن. ما هو الكلام هنا على الفاقرة، بيقول لك اذا اسمعه مكروها، يعني اذا سبه. لان احنا اذا قال لك خبر وحش لا نلومه، ابلغك خبر، لكن اذا سبك هذا نلومه. هي عدم القدرة على صلب الظهر نتيجة سماع خبر مهين او شديد الاحزان او نتيجة شدة الجوع. فهنا قال وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروها، يعني سبه سبا فاحشا أو عيره بشيء أو سب أهله. قيل قد عمل به الفاقرة وفعل به الأفاعيل ونحوه من القول فسموه عملا، وهو لم يزد على المنطق. ومن الحديث المأثور من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. يعني هو الكلام عمل، فاللي يعتقد ان الكلام من العمل سيقلل الكلام الا فيما ينفع. وهذه حكمة وليست حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوجدنا تأويل القرآن وآثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن والسنة، وما مضت عليه العلماء، يعني ما اتفق عليه العلماء، وصحة النظر، يعني التفكر السليم، كلها تصدق أهل السنة في الإيمان. يعني أن القول من الإيمان أو القول من العمل، وأن الإيمان يزيد بالطاعة. فيبقى القول الآخر وهو أن الإيمان ليس بعمل إنما قول آخر، وهو قول باطل. فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع؟ لا شيء. وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له، يعني يقولون إن مجرد النطق باللسان هذا إيمان تام، يلزمهم أن يقولوا إن إبليس عنده إيمان تام، لأن إبليس نطق باللسان، قال ربي، قال بعزتك، قال خلقتني، صح ولا لا؟ يبقى يلزمهم إذن أن يقولوا إن إبليس مؤمن تام الإيمان، ولا يوجد أكثر من إبليس، بل هو قائد الكفر في العالم. قال وذلك مما قضى علي من فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم، فإنه قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، فجعله الله بالاستكبار كافرا، والاستكبار عمل القلب، وهو مقر به غير جاحد له. ألا تسمع خلقتني من نار وخلقته من طين، هو هنا يقر بأن الله هو الخلاق. وقوله ربي بما أغويتني، وزيد عليها قوله إيه؟ بعزتك، وقال مش كده وعزتك لأغوينهم أجمعين. طيب قال وقوله ربي بما أغويتني، فهذا الآن مقر بأن الله ربه، مقر بأن الله ربه، وأثبت القدر أيضا في قوله أغويتني، يعني أنت أغويتني بإرادة كونية بمشيئة. وقد تأول بعضهم قوله وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك، وهذا غلط، لم يكن إبليس كافرا قبل إبائه واستكبار، ولا وجه لهذا عندي ولا عند أهل السنة، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة. وهل كان إبليس في عداد الملائكة؟ نقول في جملتهم حضورا ووجودا لا أصلا، وفي جملتهم لأنه القوم مع جلسائه، الرجل مع جلسائه، هو كان يجلس مع الملائكة ولكن هو جني، هو جني. وقلنا أن الدلالة أنه جني دليلان، أحدهما أوضح من الآخر. ها الأول إلا إبليس كان من الجن، والثاني أوضح وأقوى، خلقتني من نار، فكيف يكون ملائكة ويقول خلقتني من نار؟ ومن المعلوم أن ملائكة مخلوقة من نور العرش، من نور العرش. قال ولا كان عاصيا قبل ذلك إذ لم يكن ممن أمر بالسجود. وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر، لقوله رب بما غويتني وقوله خلقتني من نار وخلقته من طين. فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟ هل يستطيع أن يقول إبليس مؤمن اليوم؟ أعوذ بالله. لكن إبليس كان مؤمنا ثم أبى واستكبر وكان من الكافرين، هذا هو كفر عناد واستكبار، كفر إبليس كفر عناد والاستكبار. ما هو هو معاند ومستكبر ومؤمن، هو إلى الآن مؤمن. ما هو هو كيف قال له أنظرني إلى يوم البعثون؟ يعني يعلم أن الله يملك سبحانه المهلك فورا. ها ليه؟ هناك بشر يكفرون بالله تبارك وتعالى، بس كفر إبليس أشد، لأن كفر لأن العناد والاستكبار أشد من الجحود والإنكار. العناد والاستكبار أشد من الجحود والإنكار. وأنا سأضرب لك مثالا لتعرف الفرق الجحود والإنكار. مثلا لو فرضنا أن رجلا أقرض رجل 5000 جنيه فقال لم أخذ منك شيئا، ليس لك عندي شيء، هذا اسمه إيه؟ جحود وإنكار. لو قال لك عندي 5000 ولن أعطيها لك، هذا أشد، عناد واستكبار، عناد واستكبار. لذا اليهود كفرهم من هذا النوع، سمعنا وإيه وعصي، عناد واستكبار، عناد واستكبار. فكفر عناد واستكبار أشد من كفر الجحود والإنكار. ماشي يا شباب؟ الحمد لله. المرة القادمة باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل، هذا قول المرجئة عز وجل. نهتدى بهداه. أما بعد، فكان آخر الكلام في هذا الكتاب كتاب الإيمان مسألة التفاضل بين الملائكة وبين البشر. هل الملائكة أفضل من البشر أم البشر أفضل من الملائكة؟ من ناحية الجنس لا شك أن الملائكة أفضل من البشر، من ناحية الجنس لا شك أن الملائكة أفضل من البشر. ما معنى الجنس؟ معنى أن المادة التي خلق منها نور، والمادة التي خلق منها البشر طين، والنور أفضل من الطين. الدليل على أن النور أفضل من الطين، الدليل على أن النور أفضل من الطين، أن الله عز وجل وصف به نفسه، ولم يصف الله نفسه بأنه طين سبحانه عز وجل، وإنما وصف نفسه بأنه نور. مهما كان القول في تفسير الله نور السماوات والأرض، فالله عز وجل وصف نفسه بأنه نور. إذن مادة النور وهي حجاب الله بلا خلاف، حجاب الله حجابه إيه؟ حجابه النور. فلا شك أن المادة التي منها حجاب الله أفضل من المادة الطينية التي خلق منها البشر كافرهم ومؤمنهم. إذن من ناحية الجنس الملائكة أفضل من البشر، والمقصود بالجنس مادة الخلق ثم طبيعة الخلق، مادة الخلق وطبيعة الخلق. طبيعة الخلق من جهتين، الجهة الأولى أنهم نورانيون، ليس فيهم عيوب البشر، ليس فيهم إخراج وليس فيهم بول ولا 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 ولا. والناحية الثانية وهي أعظم نواحي الملائكة أنهم لا يفترون عن عبادة الله عز وجل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون. أما البشر ففيهم فتور وفيهم سآمة، وليس في الملائكة كافر، والبشر أكثرهم مشركون، صح، أكثرهم مشركون وأكثرهم كافرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أما الملائكة فكلهم مؤمنون على أعلى درجات الإيمان، والمؤمنون من البشر يتفاضلون. يعني منهم إيمان ضعيف ومنهم إيمان قوي ومنهم إيمان أقل ومنهم إيمان أزيد. أما الملائكة فكلهم على أعلى درجات الإيمان ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن لا شك أن جنس الملائكة أفضل من جنس البشر، لكن آحاد الملائكة هل أفضل من آحاد البشر؟ القول بعض آحاد البشر أفضل من آحاد الملائكة، بعض آحاد البشر أفضل من الملائكة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واحد من البشر أفضل من الملائكة، والصحابة معه هم جميعا هو والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم هم خير البرية، يعني أفضل من الملائكة والعرش والسماوات والكرسي. إذن بعض آحاد البشر كالأنبياء مرسلون الصحابة رضوان الله عليهم أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة لأنهم صاروا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء مثلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، على أن فيهم النفس ويتعرضون للوسوسة وفيهم الإرادة التي تتوجه إلى الخير وإلى الشر، أما الملائكة فإرادتهم لا تتوجه إلا إلى الخير. إذن ابن أبي عبيد يرى أن الملائكة أفضل من البشر، قوله صحيح وغير صحيح، قوله صحيح وغير صحيح، صحيح من جهة الجنس والطبيعة الخلق وغير صحيح من جهة الآحاد، من جهة الآحاد. وقال وكيف يسع أحدا أن يشبه البشر بالملائكة وقد عاتب الله المؤمنين في غير موضع من كتابه أشد العتاب وأوعدهم أغلظ الوعيد ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك شيئا، يعني ربنا توعد البشر ولكن لم يتوعد الملائكة. قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. إذا توعدهم الله بأن يصليهم نارا، لم يحدث هذا مع الملائكة. والرد على هذا أن الله توعد الذين يفعلون هذا عدوانا وظلما، يعني توعد المعتدين الظالمين ولم يتوعد جنس البشر كل، توعد فقط المعتدين المسلم الظالمين ولم يتوعد كل المؤمنين ولا كل الصحابة مثلا، وهكذا في كل وعيد لله تبارك وتعالى يكون الوعيد خاصا بطائفة من البشر أو بأصحاب فعلة معينة من الأفعال عندئذ يعاقبهم، لكن بعض أحاد البشر أفضل من الملائكة. هذا هو الرأي الصحيح إن شاء الله. ثم قال باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه، باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه، يعني الإيمان يزيد وينتقص. ثم روى بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله، هيا بنا نذكر الله، ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومعنى اطمئنان القلوب زيادة يقينها، معنى تطمئن القلوب يزداد يقينها، يزداد يقينها، وزيادة اليقين هي زيادة الإيمان، لأن اليقين من الإيمان. وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام، يعني الازدياد في الإيمان، لأنها كلها عندهم منه من الإيمان. وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في خمس مواضع من كتاب. أنت شوفوا، قال وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام، أولى منها أن يقول من الازدياد في الإيمان، فأنت ضع خطا تحتها وقل أولى أن يقول في الإيمان. قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هنا معنى زادهم إيمانا زادهم نوعا من أنواع الإيمان وهو التوكل، يعني زادهم توكلا على الله، زادهم توكلا على الله، حسن توكل عليه. وهذا نص صريح في أن الإيمان يزيد، صح؟ فزادهم إيمان. وقوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذا واضح، نص واضح في زيادة الإيمان. وقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أيضا واضح. وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول، والذين اهتدوا زادهم هدى وغيره. فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزاكية، يعني الطاعات، أن أهل الإيمان رأوا أن الإيمان يزيد بالطاعات، الأعمال الزاكية هي الطاعات، الأعمال الزاكية هي الطاعات. وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل وهم المرجئة، فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة أوجه. لما قيل لهم الإيمان يزيد، كيف تقولون إنه الإيمان قول وليس بعمل، وقد ذكر الله عز وجل أعمالا تزيد الإيمان؟ قالوا أصل الإيمان الإقرار، الأصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل، وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس، وأن الظهر هي أربع ركعات، والمغرب ثلاثة، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض. يعني قالوا إن الإيمان هو الإقرار، الإيمان هو الإقرار، وطالما أقررنا فإن هذا الإقرار لا يمكن أن يزيد ولا ينقص. يعني أنت تقر أن الظهر أربع ركعات، وأنا أقر أن الظهر أربع ركعات، قلت إذن فما زيادتك علي وما زيادتي عليك؟ لأنهم رأوا أن الإيمان هو الإقرار، وهو قول خطأ، لأن الإيمان ليس فقط الإقرار. وحتى لو كان الإيمان هو الإقرار فقط، فإن درجة الإقرار تزداد من شخص إلى شخص. يعني درجة الاعتقاد بأن الظهر أربع ركعات تزداد من شخص إلى شخص، فهناك شخص يزداد يقينه بحيث لا يمكن يشك، وهناك شخص يعلم أن الظهر أربع ركعات ويقر بذلك، لكن يمكن مع شدة الجلب عليه وشدة محاولة الإقناع عليه ممكن يهتز في هذا. إذن درجة الإقرار نفسها، درجة التصديق نفسها تزداد من شخص إلى شخص. قول أبي حنيفة رحمه الله أن التصديق لا يزيد ولا ينقص، أبو حنيفة يرى أن التصديق لا يزيد ولا ينقص، إما مصدق وإما مكذب، هذا غلط. هو الناس إما مصدق وإما مكذب، لكن الكلام عن المصدقين أن المصدقين أنفسهم يتفاوتون في درجة التصديق. الوجه الثاني قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار. يعني قالوا لما ربنا يقول زيادة يبقى إيه؟ إقرار متمكن. ما هو الإقرار المتمكن زيادة، الإقرار المتمكن زيادة، فهذا خطأ منهم. الوجه الثالث أن قالوا الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين، وهو قول حقيقي، ولكن ليس هو فقط، وإنما يزداد إيمانا يزداد يقينا وطاعة. والوجه الرابع أن قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا، ولكن الناس يزدادون منه. يعني الإيمان نفسه، درجة الإيمان نفسه وقدر الإيمان لا يزداد، لكن الناس هم الذين يزدادون منه، يعني يكثر الناس ويزيد عدد المؤمنين به، وهذا غلط، هذا الكلام غلط. الإيمان يزيد هو نفسه، هو نفسه يزيد. وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب. فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال اجلس بنا نؤمن ساعة، فيتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام، ثم قال: يتقدم العلماء برتوة، هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذا. يعني قالوا حديث معاذ لما قال الرجل هيا بنا نؤمن ساعة، قالوا مقتضى هذا الكلام معناه ان معاذ قال له هيا بنا نقر ان الظهر بركعات، وهيا بنا نقر ان محمدا مرسل من رب. لا طبعا لم يقصد هذا، وانما قصد الازدياد في الطاعات. يعني ليس هيا بنا نقر، بل هيا بنا نسبح، هيا بنا نحمد زيادة، نسبح زيادة ونحمد زيادة، إذا نعمل أعمالا زائدة في الإيمان، وليس هيا بنا نقر. فهذا تفسير خطأ لا محالة، لا محالة. حصن معاذ يقر، ما معاذ مقر، والصحابة مقرون كلهم، فهذا كلام خطأ. وأما في اللغة فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم، وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم له عليه، ثم بينها فقال: مئة منها في جهة كذا، ومئتان في جهة كذا، حتى استوعب الألف. ما كان هذا يسمى زيادة، وإنما يقال له تلخيص وتفصيل. لو واحد أقر بأنه مدين لواحد بخمس ألف جنيه، هل هذا الإقرار ممكن يزداد لو قال له أنت لك عندي 5000 جنيه، سأعطيك أول الشهر 2000 جنيه، ثم أعطيك 1000، ثم أعطيك 2000؟ هذا، أو أنت أعطيتني 5000 جنيه 3 ثم 2000، هذا ما هو نفس الإقرار؟ هذا تكرار ولا زيادة؟ تكرار. فإذا قولهم إن إعادة الإقرار زيادة في الإيمان، نقول خطأ، وإنما إعادة الإقرار تكرار في القول، تكرار فيه، وليس زيادة في الإيمان. فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة، فإنه مذهب غير موجود، لأن رجلا لو وصف ماله فقيل هو 1000، ثم قيل إنه ازداد 100 بعدها، ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون 100 هي الزائدة على 1000، وكذلك سائر الأشياء. فالإيمان مثلها لا يزداد الناس منه شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان. يعني قالوا الإيمان نفسه كامل، قطعة واحدة لا يزداد، وإنما الناس يزدادون منه. يعني الناس، وهذا كلام غير مفهوم، ما معنى الناس يزدادون منه وهو لا يزداد؟ لا، هذا كلام غير مفهوم، هذا كلام غير مفهوم. الصحيح أن الإيمان نفسه يزداد لأنه قول وعمل، فإذا تكرر القول بنية لله كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وزادت الأفعال يعني كالصلوات والفعل المستحبات، هذا معناه أن الإيمان نفسه هو نفسه زاد في قلب العبد. لا طبعا، تصديق بعض الناس، لا، تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كتصديق أبي بكر وهو أعظم منه، وتصديق أبي بكر ليس كتصديق الأمة، بل تصديق أبي بكر أعظم. وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنى لهم، لأن الزيادة تكون في اليقين وفي غيره، في الأعمال نفسها، الأعمال الفعلية نفسها، لأن اليقين من الإيمان. فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار، ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم، أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم؟ فكيف يزداد من شيء قد استقصي وأحيط به؟ أرأيتم رجلا نظر إلى النهار بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار ولو اجتمع عليه الإنس والجن؟ هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس. يعني يقول أنت الشيء اللي أقررت به لا يزداد. يعني أنت الآن مقر بأن احنا في الليل وإننا صلينا المغرب، طيب خلاص، هيزداد الإقرار كيف؟ يعني كيف يزداد الإقرار؟ فإذا ليس الإقرار، ليس الزيادة في الإيمان هي زيادة في الإقرار، وإنما زيادة في الإيمان هي أفعال زائدة، أفعال زائدة تتم، محبة زائدة، خشوع زائد، يعني تصديق زائد، إخلاص زائد، هكذا. إذن الإيمان يزيد وينقص، ما معناها شباب؟ يزداد بالأعمال الصالحات الزاكيات وينقص بفعل المعاصي. قال: باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. هذا حرام ولا لا؟ إما هذا الدروس، ما الدروس دي اسمها تدارس علم، ودارس علم فعل، وهذا فعل طاعة، ويزيد بالطاعات، وهذه طاعة، اجتماع الناس لتدارس العلم طاعة، فلا شك أن الطاعات تزيد الإيمان. هذا الكلام تسمية الإيمان بالقول دون العمل صح ولا غلط؟ غلط. قال أبو عبيد: قالت هذه الفرقة التي تقول إن الإيمان قول وليس بعمل، إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله. أقر بما جاء من عند الله وشهد بلسانه، يبقى هذا الإيمان كله. يبقى المنافقون مؤمنون، ما المنافقون أقروا بألسنته ولا لا يا شباب؟ إذن المنافقون مؤمنون. هذا الكلام غلط خالص، لأن المنافقون يقولون ويشهدون، ها يشهدون ويقرون، إذا جاءك المنافقون قالوا ماشي. فإذا هذا الكلام غريب جدا، خطأ. قالوا: إذا أقر بما جاء من عند الله، أقر قال طيب الذي جئت به يا رسول الله هذا من عند الله، وشهد شهادة الحق بلسانه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فذلك الإيمان كله. غلط باطل. ما المنافقون قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا بألسنتهم. إذن هنا هذا الكلام إلغاء لعمل القلب وإلغاء لعمل الجوارح، وهذا لا يجوز. نعم. هم قالوا كذا؟
يعني خصيصا الكتاب اللي طلعه قياس البغاوي وطلع فيه كتاب الرد على
المرجئه. لا اسمه لا لا، هو قياس البغاوي ضال وكل شيء ورأس من رؤوس الخوارج، لكنه ليس مرجئي.
لا هو
ليس قياس البغاوي من المرجئ، هو من أهل الضلال ومن أهل البدعة والضلالة، لكن ليس من المرجع، وعقدته عقيدة سليمة في هذه المسألة، مسألة الإيمان. مسألة الإيمان هو في مسألة الإيمان عقدته سليمة، وهو حتى وإن قال بأن يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، حتى لو قال هذا فهذا قول ألباني، وهو يقول به، هذا ليس دفاعا عن برهاني، وإلا أنتم تعرفون ما بيننا وبين البرهان. إنما الحقيقة أن عقيدته في مسائل الإيمان ليست إرجائية. هم مرجئة المسألة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، ونحن كلنا في بعض المسائل ليس عندنا إلا علم اليقين. يعني في مسألة الإيمان بالله نفسه، الذي عندك هو علم اليقين أم عين اليقين أم حق اليقين؟ علم اليقين فقط، صح؟ طيب أنت، الذين لم يذهبوا إلى الكعبة هم يقرون بوجود الكعبة؟ طيب علم إيه؟ علم يقين. لو ذهبوا إلى هناك ورأوا الكعبة هذا عين يقين، إذا لمسوا الكعبة لمسوا الحجر الأسود هذا حق يقين. فإبراهيم عليه السلام ببساطة شديدة أراد أن ينتقل في مسألة إحياء الموتى من علم اليقين إلى عين اليقين، والله لا يطلب منا إلا علم اليقين، لا يطلب منا إلا ها، يطلب منا علم اليقين فقط، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى إيه؟ إلى عين اليقين، إلى عين اليقين. وفي مسألة إحياء الموتى كانت المسألة عين يقين وحق يقين، لأنه هو قطع الطيور بنفسه. لو الله عز وجل أراه طيرا يموت ثم يحيى لكان هذا عين يقين، لكان هذا عين يقين، لكن الله جعله بنفسه بيده يقطع الطيور ثم يدعوهن، فأتينه سعيا، فتحول إبراهيم منتقل مباشرة من علم يقين إلى عين يقين إلى حق يقين، واضح؟ فنحن الآن مثلا نؤمن بعيسى عليه السلام علم يقين، حين نرى عيسى صلى الله عليه وسلم سيكون هذا علم يقين، حين نتعامل معه أو نصافحه هذا حق يقين. فإبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل من علم اليقين في مسألة إحياء الموت، لو ليس عنده علم يقين يكفر، لو ليس عندك علم يقين بأن الله يحيي الموت فأنت كافر، لكن إذا عندك علم اليقين فهذا كافي. رؤية الموت وهم يحيون هذا عين يقين، مباشرة ذلك هذا حق يقين. أهل الريف وأهل الزراعة ينبغي عليهم أن يكونوا في مسألة إحياء الأرض بعد موتها، وليس في إحياء الموتى، إحياء الأرض بعد موتها، لابد أن يكونوا منتقلين من علم يقين إلى عين يقين وحق يقين، صح؟ يعني أنت عندك أرض زراعية بارت، أنت عندك علم يقين أن الله عز وجل يحيي هذه الأرض بعد موتها، بتسقي الأرض بالماء، تحرس الأرض، فتجد الأرض اهتزت وربت وأنبتت، تحولت أنت فورا إلى عين يقين، ومع المباشرة تحولت إلى حق يقين. فلا يقبل من مزارع أو ممن يرى الأرض تحيا بعد موتها أن يقتصر فقط على علم اليقين، لكن في إحياء الطيور بعد موتها، في إحياء البشر بعد موتها، لا، الذي عندنا فقط هو علم يقين وليس عين يقين ولا حق يقين، واضح يا شباب؟ فخذ بالك أن في مسائل عندك حق يقين فيها، وعندك مسائل عين يقين فيها، وعندك مسائل علم يقين. أقل من علم اليقين هو الكفر، الأقل من علم اليقين هو الكفر مباشرة. فإبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل في إحياء الموتى، وإذا لم يقل له أرني كيف تحيي الأرض بعد موتها، لم يقل هذا، لأن هذا معلوم مشاهد لكل من تعامل مع أرض، وإنما قال أرني كيف تحيي الموتى. فتحول إبراهيم عليه السلام بعد تجربته من علم يقين وحق يقين. طيب، وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا، يعني هذا قول باطل ورد عليه بسهولة، لأن قولهم هذا معناه ها أن المنافقين مؤمنون، صح؟ لأنهم قالوا يكفي القول باللسان، الإقرار والقول، هذا قول المنافقين. فذا وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا ولا نراه شيئا، وذلك من وجهين، أحدهما ما أعلمتك في الثلث الأول أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا إقرارا فقط، وهذا الكلام فيه نظر، هل كان الإيمان المفروض في صدر الإسلام هو فقط الإقرار، يعني فقط الإقرار والشهادة باللسان، ولا كان لابد من قول للقلب وأعمال كلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمل فعل؟ فقبل الهجرة في صدر الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالهجرة إلى الحبشة، هل عصوه أم فعلوا؟ طيب، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه فوق الإقرار؟ فوق الإقرار، لا شك أنها فوق الإقرار. لما أمرهم بأن يجتمعوا معه في دار الأرقم لأبي الأرقم، هل أطاعوا؟ لما صلى بهم في دار الأرقم هل صلوا معه؟ هل صلوا معه؟ طيب، إذن المسألة كانت تتعدى الإقرار. وأما الحجة الأخرى فإن وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفضل فيها بعضهم بعضا وقد شملهم فيها اسم واحد. يعني مثلا ناس قدموا ودخلوا جميعا كلية الطب، كلهم اسمهم طلبة كلية الطب كلهم، ولكن بعد الدخول يتفاضل هذا على ذاك بعمله وجهده ودراسته ومذاكرته. فيضرب مثال جميل جدا، قال: من ذلك أنك تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة وراكع وساجد وقائم وجالس، فكلهم يلزمه اسم المصلي، اللي تراه ساجد تقول هذا مصلي، واللي تراه راكع تقول هذا مصلي، فيقال لهم مصلون، وهم مع هذا فيها متفاضلون. ولو ضربنا لو عدلنا هذا المثال، يعني أريد أنا أن أعدل لك هذا المثال، في صلاة المغرب صلينا جميعا معا، إن شاء الله في صلاة العشاء سنصلي جميعا معا، كلنا في حال واحد، إمام واحد سيصلي بنا، نسمعه، نركع معا، نسجد معا، نرفع معا، نجلس معا، نتشهد معا، نسلم معا، صح؟ فالآن اشتركنا في فعل موحد متشابه جميعا، ليس واحد فينا راكع والآخر ساجد، وليس فينا، الكل في هيئة واحدة، نركع معا، نرفع معا، الذي يرانا يحكم علينا بالتساوي أجمعين، لكن ما بين قلوبنا تفاوتات لا يعلمها إلا رب السماوات. فمنا من هو خاشع خشوعا عظيما يود لو لم يخرج من الصلاة، وربما يكون منا من هو في غاية الضيق يود لو انتهت الصلاة، ومنا من يتأمل في قراءة الإمام ويتفكر في كلام الله، ومنا من هو تائه يفكر في حبيبته أو في زوجته أو في طعامه أو في شرابه، ومنا من هو ضائع في الأوهام، ومنا من هو في غاية التسبيح والذكر. هكذا نختلف ولا لا؟ نختلف. وانت نفسك احيانا تصلي صلاة تسرح فيها كلها، واحيانا تصلي تسرح في ربعها في نصها، هكذا. فالتفاوت موجود، وان تساوت الهيئات وتساوت الاشكال وتساوت الصور التفاوت موجود لا محالة، التفاوت موجود لا محالة. فلعل المثال الذي ذكرته يكون اولى من هذا المثال. قال: وكذلك صناعات الناس، لو ان قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم في تأسيسه وآخر قد نصفه وثالث قد قارب الفراغ منه، قيل لهم جميعا بناه وهم متباينون في بنائهم، هذا ابن سور وهذا ابن سور وهذا ابن سور، هذا لسه في أول السور بنى يدوبك مدماك، بنى جدار، بنى صف من الطوب فقط، وهذا بنى 10 صفوف، وهذا كاد ينتهي منه بدأ في المحارة، كل هؤلاء نسميهم بناه، ولكنهم متفاوتون فيما بينهم. وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحدهم، فلما تعتب الباب، يعني لما عد العتبة، فلما تعتب الباب أقام مكانه وجاوزه الآخر بخطوات ومضى الثالث إلى وسطها، قيل لهم جميعا داخلون وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض، هذا دخل وقف في مدخل الدار، والثاني دخل والثالث دخل والرابع دخل زيادة، كلهم اسمهم داخلون. فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيه. فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين، قال الله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، وقال: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، فالسلم الإسلام، وقول كافة معناها عند العرب الإحاطة بالشيء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، فصارت 5 كلها هي الملة التي سماها الله سلما مفروضا، فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها، هذا التشبيه، هذا في التشبيه والنظر مع ما احتججنا به. يعني هو يقول الأمثلة التي ضربناها يطلق كل مثال على أصحابه مع أنهم متفاوتون فيه. لو رجعت المثال الذي ذكرت لك، كلهم اسمهم مصلون للعشاء، وحين نركع جميعا نسمى جميعا راكعين، حين نسجد جميعا نسمى جميعا ساجدين، صح؟ وبيننا من التفاوت ما لا يقدره ولا يعلم بحقيقته إلا الله سبحانه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمسلمين بالصحابة، والصحابة خلفه، فإذا قرأ استمعوا له، وإذا ركع ركعوا معه، ومع ذلك الله عز وجل يعلم أن الخشوع والإخلاص والصدق الذي في قلب الصديق أعظم من الصدق والإخلاص والخشوع الذي في قلب عمر رضي الله عنه، وأعظم من الصدق والخشوع الذي في قلب جميع الصحابة الآخرين، يعلم ذلك ربنا عز وجل. والتصديق في قلب عمر والخشوع الذي في قلب عمر أصدق من الآخرين، وهكذا. فحتى الصحابة كانوا يتفاوتون وهم أفاضل أجمعون، ثم معهم منافقون، والمنافقون كأنهم عصافير في قفص يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهم كارهون، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل، وهم يأتون الصلاة وهم كارهون، وهم كارهون، المنافقون كارهون، لا شك، لا شك في هذا. وهناك من أحسن التطهر وهناك من أساء التطهر، وهناك من لم يتطهر كالمنافقين أتوا بلا وضوء ولا رفع الجنابة ولا شيء، لأن القلوب نجسة والأجساد كذلك نجسة. قال: فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمى أهله اسما واحدا أو سمي أهله اسما واحدا، وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله، وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله بها عباده، هو عمل من أعمال تعبد الله بها عباده وفرضه على جوارحهم وجعل أصله في معرفة القلب. أيضا قول معرفة القلب هذا محل نظر، ليس فقط القلب، ليست المعرفة فقط، وإنما المعرفة مع اليقين والإقرار، مع اليقين والإقرار، ليست فقط في المعرفة. ثم جعل المنطق شاهدا عليه، المنطق يعني نطق اللسان شاهدا عليه، ثم الأعمال مصدقة له، وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه الأخرى. فعمل القلب لاعتقاد، هذا الكلام أيضا محل إيه؟ محل نظر. عمل القلب الاعتقاد، لا، هذا قول القلب، هذا قول القلب وليس عمل القلب. أما عمل القلب القبول واليقين والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة والتوكل والإنابة والخشوع والخضوع والنية، هذا عمل القلب. أما قول القلب فهو الاعتقاد واليقين والإقرار، هذا هو. فإن عمل القلب الاعتقاد، لا، الاعتقاد قول القلب، وإنما عمل القلب اذكر عبد الملك عمل القلب، العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة والتوكل والإنابة والخشوع والخضوع والانكسار والانطراح بين يدي الله. وقال: فجعل العمل، فعمل القلب الاعتقاد، هذا محل نظر، وعمل اللسان القول، صح، عمل اللسان القول، هو هذا القول هو أغلب عمل اللسان، أغلب عمل، لكن ربما يكون لللسان عمل آخر، فإذا لفظ اللسان حراما، أكلا حراما أو شربا حراما، فهذا عمل صالح، صح ولا لا؟ وإذا حرك اللسان مستحبا هذا عمل صالح، هذا عمل صالح. وربما تشير باللسان إذا لم تستطع أن تشير بشيء آخر إلى شيء صالح، فربما يكون للسان أعمال أخرى غير القول. نعم. وأيضا: ولا حياء في العلم من أعمال اللسان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويمص لسانه، هذا عمل صالح ولا لا؟ أجيبه عمل صالح. إذن قد يكون للسان عمل صالح. لا، السكوت لا ليس بعمل، ما هو ليس بعمل، السكوت ليس بعمل. وقال العلماء: لا ينسب لساكت قول، وأنا أقول لا ينسب لساكت قول إلا للمخطوبة البكر إذا سئلت عن فلان تقدم له فإذنها صمته، مش كده؟ أقول العلماء قالوا لا ينسب لساكت قول، قلت أنا لا ينسب لساكت قول إلا للمخطوبة إذا سئلت عن زوج صالح وهي بكر فسكتت فإذنها صماتها، إذنها صماتها، فلا ينسب للساكت قول. طيب، إذن قال: وعمل لسان القول، انت ممكن تكتب اعمال اخرى من غير بقى ما تقعد تقول عادي يقول لي يمص لسانها ومش لكن انتم طلاب علم لازم تبقوا عارفين الامور. قال: وعمل اليد التناول، التناول عن الاخذ، الحقيقه ان عمل اليد اشياء كثير، البطش والقتال والجهاد في سبيل الله، ليس فقط الاخذ بل كمان العطاء. طيب، ليس من اعمال اليد العطاء، الصدقه. وعمل الرجل المشي، المشي والركل طرب، هذا كله من أعمال الرجل، وكلها يجمعها اسم العمل. فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. الأعمال تشمل القلب والجوارح ويتفاضل الناس فيها. وزعم من خالفنا، يعني أهل البدع، أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض، لأنه إذ جعله قولا فقد أقر أنه عمل، وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملا. يعني يقول إن يقول القول دون العمل، ونقول القول من العمل، لأن بالنسبة للسان نطق الشهادتين أول مرة هذا قول اللسان، لكن أي شيء بعد ذلك من الطاعات ينطق به اللسان هذا عمل. فالتسبيح والحمدلة وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتدريس العلم والسؤال فيه، هذا كله عمل اللسان. فهناك فرق بين قول اللسان وعمل اللسان. قول اللسان نطق الشهادتين أول مرة، عمل اللسان كل قول صالح يصدر منه بعد ذلك، هذا يسمى عمل اللسان الذي هو من الإيمان. لأن هناك أعمال اللسان من العصيان كالسباب والشتم والخوض في العراق. قال إذن القول يسمى عمل، وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان قول الله في القلب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فذكر أن من عمل القلوب الطمأنينة، والطمأنينة هنا اليقين والإقرار. وقال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت يعني مالت إلى الحق قلوبكما، صغت هنا بمعنى مالت إلى الحق. طيب إذن القلب حين يميل إلى الحق هذا عمل. وقال فقد صغت قلوبكما، وهذا على القياس في لغة العرب عجيب، لأنه إن تتوبا إلى الله فقد صغى قلباكما. هم عائشة وحفصة رضي الله عنهما لهما كم قلب؟ قلبان. يبقى فقد صغت، قد صغى قلباكما، لكن قال قلوبكما، فالعرب تجيز هذا إذا وجدت ألف الاثنين. وقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل من أعمال القلوب، والوجل جزء من أعمال القلوب كما ذكرت لك، من عمل القلب الخوف، من عمل القلب الخشية، من عمل القلب الرهبة، من عمل القلب الوجل، وذكر كل هذا من عمل القلب. الخوف انكسار القلب إلى الله، الرهبة زيادة هذا الانكسار، الخشية الخوف بعلم، الوجل شوق القلب إلى مولاه، أو خوف ينزرع في القلب حين التذكر أو التذكير بالمعصي. هذا أظن فصلت لك أكثر من مرة، تذكرون شباب؟ هذا طيب من قال نعم فصل لله نعم الرهبة زيادة في الخوف نعم الخوف مع العلم لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء نعم الوجل حين ارتكاب معصية يذكر أو يتذكر الله فيرجع مثل من الذي أراد أن يجلس من ابنة عمه مقعد الرجل من المرأة فقال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فكف عنها نعم يشتاق يشتاق إلى الله عز وجل فيجل قلبه يهتز قلبه شوقا إلى الله نعم إذن هذا كله أعمال قلبه الخوف والخشية والرهبة والوجل هذا كله من أعمال القلوب نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وهي القلب متفق عليه لأن بصلاح القلب تنصلح أعمال الجوارح. وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويصغي أخرى، ما معنى يصغي؟ يميل إلى الحق. ويوجل ثالثة، ما معنى يوجل؟ يشتقي الله أو يخشى الله عز وجل، حرتك بمعصي. ثم يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا؟ كيف نقول القلوب لا تعمل؟ كيف يعني الفرقة دي تقول القلوب لا تعمل؟ ثم بين ما ذكرنا، أو ثم بين ما ذكرنا قوله، ثم بين ما ذكرنا قوله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذا ما في عمل القلب، لأن قلوبهم هنا غير مصدقة غير مطمئنة، فيقولون لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذه خوف في القلب، هذا خوف القلب يجعلهم يخشون أن يقولوا ما في قلوبه، وهو أيضا معصية، لأنهم لما خافوا هنا خافوا من قول الباطل حتى لا ينكشف أمرهم، وليس خوفا من الله تبارك وتعالى، خوفا من انكشاف الأمر، مثل الشخص اللي راح جلس مع الفريق أحمد شفيق ثم أنكر ذلك علنا على الهواء مباشرة أكثر من مرة، وكذب وقال لا لم أجلس معه، لا لم أجلس معه، ثم أقر بعد ذلك. لما أقر بعد ذلك نتيجة أنه تأكد أن يوجد تصوير مسجل له وهو جالس مع الفريق أحمد شفيق، فهنا قالوا لولا يعذبنا الناس بما نقول. فهنا هل هو خاف الله وتراجع وتاب فأقر بأنه كذب أمس؟ لا، هو تراجع خوفا من الفضيحة الزائدة. وأما عمل اللسان فقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يبيتون ما لا يرضى، يعني يتآمرون على قول فيما بينهم، وكان الله بما يعملون محيطا. فذكر الله القول ثم سماه عملا، ثم قال فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. عملي هو الإيمان والإخلاص والتصديق واليقين بالله، ولكم عملكم وهو الكفر والتكذيب. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاؤه إياهم إلى الله وردهم عليه قوله بالتكذيب وقد أسماها هنا عملا؟ بلى. نعم. وقال في موضع ثالث قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. القرين كان يقول له سرا ولا جهرا؟ القرين لما يكلمك تسمع قوله ولا بيوسوس؟ بيوسوس، هذا عمل، عمل خفي. إلى لمثل هذا فليعمل العاملون، فهل يكون التصديق إلا بالقول وقد جعل صاحبها هنا عمل عاملا؟ ثم قال اعملوا آل داود شكرا، يعني الشكر من العمل، لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا. الصحيح أن الشكر هو الشكر باللسان والقلب والجوارح، بينما الحمد باللسان والقلب فقط. فالشكر أعم من الحمد، الشكر أعم من الحمد في أدواته، لأن أدوات الشكر ثلاثة وأدوات القلب أدتان فقط. القلب، الحمد يكون بالقلب واللسان، الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. وأما الحمد فأعم من الشكر من جهة أخرى، فالحمد يكون على السراء وعلى الضراء، وأما الشكر فلا يكون إلا على السراء. فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن، وما وجدنا أهل العلم يتأولونه، والله أعلم بما أراد، إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب غير المدفوع، يعني كلام العرب المؤكد الحقيقي. فتسميتهم الكلام عملا من ذلك أن يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا إذ نطق بحق وأقام الشهادة ونحو ذلك. فسموا الواحد لما يقول الحق سموه عمل، ولما يقيم الشهادة سموه عمل. وإحنا نسمي الكذب عمل، والكذب قول ولا لا، نسميه عملا. وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروها قيل قد عمل به الفاقرة، يعني لو واحد سب واحد فيقول عمل به الفاقرة، هي إيه الفاقرة دي؟ إيه الفاقرة دي؟ الفاقرة يعني قصم الظهر، الفاقرة قصم الظهر، لأن الإنسان لا يسمى فقيرا إلا إذا انحنى، ولذا وضع الركوع وضع الفقير وليس وضع السجود، وضع السجود وضع الذليل، وضع الفقير وضع الركوع وضع الفقير، هيئة الركوع هي هيئة الفقير، هيئة السجود هي هيئة الذليل، واضح؟ فأنت حين تركع تظهر شكل الافتقار إلى الله، وحين تسجد تظهر شكل الذلة لله تبارك وتعالى. فالشخص الفقير هو الشخص الايه؟ الراكع. ومن فين أتت؟ كما ذكرت لكم أكثر من مرة أن الإنسان إذا لم يأكل اشتد جوعه، فإذا اشتد جوعه خوت معدته، فإذا خوت معدته لا يمكن العمود الفقري يقام، لابد أن ينحني، لازم ينحني العمود الفقري مباشرة، فيسمى فقير يعني في شدة الجوع، الفقير معناه شدة الجوع. فالفقير انحنى ظهره لأن بطنه خاوية لا تستطيع إقامة الظهر، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، يبقى اللقيمات تتحط في المعدة فالمعدة تقيم الظهر، ولذا العرب لما شد جوعها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوض ذلك بربط الحجر، بيربط الحجر ليه صلى الله عليه وسلم؟ يربط الحجر كأن المعدة فيها شيء فيقوم الظهر، وليس لأن ربط الحجر يسكن الجوع، عمر ربط الحجر ما يسكن الجوع أبدا، وإنما كان يربط الحجر صلى الله عليه وسلم حتى لا ينحني ظهره من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. إذن الفاقرة معناها قصم الظهر، والظهر يقصم من شيئين، يفتقر بسبب الجوع ويقصم بسبب العار، وإذا يقول له انت أطمت ظهري، ظهري تأطم خلاص، يعني تأطم قصم ظهري. الإنسان لماذا يقصم؟ لو الإنسان أصابه خبر شديد جدا يجي يقوم يجد لا يستطيع أن يقوم، فلذا سموها الفاقرة، أسموها الفاقرة. إذا الإنسان أصابه خبر عار، خبر ذل، خبر خزي، يجي يقوم لا يستطيع، لأن الأعصاب كلها في الظهر، الأعصاب كلها المركز العصبي كله في الظهر، فلذا قال فاقرة لأنها تؤثر على المركز العصبي الذي يصعب معه أن يصلب الإنسان ظهره فسميت فاقرة. واضحة؟ لا هذا حزن، الحزن ما هو الكلام هنا على الفاقرة، بيقول لك إذا أسمعه مكروها يعني إذا سبه، لأن إحنا إذا قال لك خبر وحش لا نلومه، أبلغك خبرا، لكن إذا سبك هذا نلومه. هي عدم القدرة على صلب الظهر نتيجة سماع خبر مهين أو شديد الإحزان أو نتيجة شدة الجوع. فهنا قال وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروها يعني سبه سبا فاحشا أو عيره بشيء أو سب أهله قيل قد عمل به الفاقرة وفعل به الأفاعيل ونحوه من القول فسموه عملا وهو لم يزد على المنطق. ومن الحديث المأثور من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه، يعني هو الكلام عمل، فاللي يعتقد أن الكلام من العمل سيقلل الكلام إلا فيما ينفع، وهذه حكمة وليست حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوجدنا تأويل القرآن وآثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن والسنة، وما مضت عليه العلماء، يعني ما اتفق عليه العلماء، وصحة النظر يعني التفكر السليم، كلها تصدق أهل السنة في الإيمان، يعني أن القول من الإيمان أو القول من العمل، وأن الإيمان يزيد بالطاعة. فيبقى القول الآخر وهو أن الإيمان ليس بعمل إنما قول آخر وهو قول باطل، فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع؟ لا شيء. وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له يعني يقولون إن مجرد النطق باللسان هذا إيمان تام، يلزمهم أن يقولوا إن إبليس عنده إيمان تام، لأن إبليس نطق باللسان، قال ربي، قال بعزتك، قال خلقتني، صح ولا لا؟ يبقى يلزمهم إذن أن يقولوا إن إبليس مؤمن تام الإيمان، ولا يوجد أكثر من إبليس، بل هو قائد الكفر في العالم. قال وذلك مما قضى علينا فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم، فإنه قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، فجعله الله بالاستكبار كافرا، والاستكبار عمل القلب، وهو مقر به غير جاحد له، ألا تسمع خلقتني من نار وخلقته من طين، هو هنا يقر بأن الله هو الخلاق، وقوله ربي بما أغويتني، وزيد عليها قوله إيه بعزتك، وقال مش كده وعزتك لأغوينهم أجمعين. طيب قال وقوله ربي بما أغويتني، فهذا الآن مقر بأن الله ربه، مقر بأن الله ربه، وأثبت القدر أيضا في قوله أغويتني، يعني أنت أغويتني بإرادة كونية بمشيئة. وقد تأول بعضهم قوله وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك، وهذا غلط، لم يكن إبليس كافرا قبل إبائه واستكبار، ولا وجه لهذا عندي ولا عند أهل السنة، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة. وهل كان إبليس في عداد الملائكة؟ نقول في جملتهم حضورا ووجودا لا أصلا، وفي جملتهم لأنه القوم مع جلسائه، الرجل مع جلسائه، هو كان يجلس مع الملائكة ولكن هو جني، هو جني. وقلنا أن الدلالة أنه جني دليلان، أحدهما أوضح من الآخر. ها الأول إلا إبليس كان من الجن، والثاني أوضح وأقوى، خلقتني من نار، فكيف يكون ملائكة ويقول خلقتني من نار؟ ومن المعلوم أن الملائكة مخلوقة من نور العرش، من نور العرش. قال ولا كان عاصيا قبل ذلك، إذ لم يكن ممن أمر بالسجود. وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر، لقوله رب بما غويتني وقوله خلقتني من نار وخلقته من طين. فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟ هل يستطيع أن يقول إبليس مؤمن اليوم؟ أعوذ بالله. لكن إبليس كان مؤمنا ثم أبى واستكبر وكان من الكافرين، هذا هو كفر عناد واستكبار، كفر إبليس كفر عناد والاستكبار. ما هو هو معاند ومستكبر ومؤمن، هو إلى الآن مؤمن. ما هو هو كيف قال له أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني يعلم أن الله يملك سبحانه المهلك فورا. ها ليه؟ هناك بشر يكفرون بالله تبارك وتعالى، بس كفر إبليس أشد، لأن كفر، لأن العناد والاستكبار أشد من الجحود والإنكار، العناد والاستكبار أشد من الجحود والإنكار. وأنا سأضرب لك مثالا لتعرف الفرق الجحود والإنكار. مثلا لو فرضنا أن رجلا أقرض رجل 5000 جنيه فقال لم أخذ منك شيئا، ليس لك عندي شيء، هذا اسمه إيه؟ جهود وإنكار. لو قال لك عندي 5000 ولن أعطيها لك، هذا أشد عناد واستكبار، عناد واستكبار. لذا اليهود كفرهم من هذا النوع، سمعنا وإيه وعصي، عناد واستكبار، عناد واستكبار. فكفر العناد والاستكبار أشد من كفر الجهود والإنكار. ماشي يا شباب؟ الحمد لله. المرة القادمة باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل، هذا قول المرجئة، أعوذ بالله.